أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء فيه كلام بين الأعلى؟ المراد بكلمة على وجهه في المقام هو أن يؤتى بالمأمور به على ما ينبغي. إذا بنينا على ما بنى عليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن قصد الأمر لا يمكن أخذه في المأمور به لا جزءا ولا قيدا، لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني، فهنئذٍ ينبغي أن يؤتى بالمأمور به في العبادات مع قصد القربة أيضاً، لله فليس الإتيان به كما ينبغي. وإذا بنينا على أن قصد الأمر يمكن أخذه في المتعلق بالأمر الأول أو بالأمر الثاني، فهنئذٍ كان القيد توجيهياً، إذ لو لم يؤتى بقصد الأمر لم يؤتى بالمأمور به بتمامه. فكأنه هكذا قيل الإتيان بالمأمور به بتمامه من غير نقص هل يجزي أو لا يجزي؟ فعلى كل حال لا يحتمل أن يكون المراد من كلمة على وجه قصد الوجه كما احتمله بعضهم، وذلك لأن قصد الوجه غير معتبر عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فهو مختص بالعبادات دون المعاملات، ولا وجه لتخصيص ذلك من بين بقية ما يعتبر في الواجبين من القنوت. فقصد الوجه على تقدير اعتباره في العبادة كان حاله حال سائر القنوت المعتبرة فيه. والمراد بالاقتضاء في المقام هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء؟ المراد بالاقتضاء معنى يشبه العلية والتأثير وإن لم يكن من العلية والتأثير حقيقة، وذلك فإن الإتيان بالمأمور به هو غاية الأمر، إنما يثبت الأمر من جهة حصول غايته، بقاؤه بعد ذلك بقاء بلا غاية وبقاء بلا داعي. فإنا قد ذكرنا سابقا أن الأمر إذا تعلقت إرادته التشريعية بشيء أي تعلقت بفعل الغير فلا بد له من التصدي إلى حصوله في الخارج، وحيث إن الفعل باختيار العبد لا باختيار الأمر نفسه، فلا مناص له من الأمر وإظهار وإبراز إرادته بتعلق اعتباره بهذا الفعل في ذمة المكلف. الغاية من الأمر والغرض من الأمر بما أنه فعل اختياري هو ذلك، بلا فرق بين أن يقال إن الأوامر تابعة للمصالح في المأمور به أو غير تابعة لذلك. من هذه الجهة لا يفرق. يعني الأشعري أيضاً يوافقنا في ذلك أن الأمر فعل اختياري، والفعل الاختياري من أي فاعل كان إذا كان عاقلاً لا بد من أن يكون ناشئاً عن غرض، فهذا الأمر بنفسه بما أنه فعل اختياري لا بد له من غرض، وليس الغرض إلا حصول المأمور به في الخارج، يعني هذا طريق ووسيلة إلى حصول المأمور به في الخارج. المولى يتوسل بهذه الوسيلة وبهذا الطريق إلى إيجاد الفعل في الخارج إذا كان المأمور والمكلف مطيعاً ومنقاداً للمولى. فلو فرضنا أن الغاية حصلت ووجد الغرض في الخارج، المولى وصل إلى غرضه وإلى مقصوده، بعد ذلك لا مجال لبقاء الأمر، فسقوط الأمر من جهة انتهاء أمد علته لا أن الفعل الخارجي يكون إلا لسقوط الأمر حقيقة لا علية ولا تأثير، وإنما يسقط الأمر باعتبار أن غاية الأمر ومقدار اقتضائه قد انتهى في الخارج، قد انتهى أمده، فلا محالة يسقط الأمر. ولأجل ذلك نعبر عنه بالعلية مسامحتان، فنقول إن الإتيان بالمأمور به يوجب سقوط الأمر ويؤثر في سقوط الأمر، وإلا في الواقع ليس هنا تأثير وتأثر، وليست علية ومعلولية، بل إنما سقوط الأمر لأجل انتهاء أمده، لأجل أن الغرز الذي كان داعيا إلى الأمر ذلك الغرز قد حصل في الخارج، فبعد ذلك لا موجب للأمر فيسقط لا محالة فيرتفع. فالمراد بالاقتضاء معنى يشبه العلية والتأثير، يعني نتيجة العلية والتأثير، وإلا فلا علية عند التحقيق. والمراد بالإجزاء هو معناه اللغوي الذي هو معنى الكفاية، يعني يجوز الاكتفاء به خارجا ويكفي هذا عن الإتيان به ثانيا في الوقت المسمى بالإعادة، أو عن الإتيان به خارج الوقت المسمى بالقضاء، كل ذلك غير لازم، بل الإتيان بالمأمور به يجزي ويكفي في مقام الامتثال، فلا حاجة إلى الإتيان به ثانيا في الوقت أو في خارج الوقت. وقد يكون الإجزاء بالنسبة إلى القضاء فقط لا بالنسبة إلى الإعادة، فيقال إن الإتيان بهذا العمل يجزي عن القضاء دون الإعادة، وهذا في عدة موردين، منها ما إذا نسي المصلي فصلى تماما المسافر الذي يجب عليه القصد كان عالما بالمسألة، ولكن صلى تماما نسيانا لا جهلا، لو فرضنا أنه نسي جهل فصلى تماما يجزي عن الإعادة والقضاء، ولكن إذا كان مستندا إلى النسيان فإن كان تذكره في الوقت لا يجزي، لا بد له من الإعادة، فإن كان تذكره خارج الوقت لا يحتاج إلى الإعادة. فيقال إن هذا العمل يجزي عن القضاء دون الإعادة، أو إذا فرضنا أنه نسي النجاسة فصلى، إذا تذكر أثناء الوقت تجب عليه الإعادة كفارة لنسيانه، حيث إنه قصر فلم يغسل ثوبه أو بدنه، ولكن إذا كان تذكره خارج الوقت لا يحتاج إلى الإعادة على قول المشهورين. وكذلك في بعض الموارد الأخرى، فهنا يفصل بين الإعادة والقضاء، فيقال إنه يجزي أي يكفي بالنسبة إلى القضاء، وإن كان لا يكفي بالنسبة إلى الإعادة. إذن يقع الكلام في هنا، يعني في بحث الإجزاء، في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه أي كما ينبغي بلا قصور فيه مما اعتبر في الواجب جزءاً أو شرطاً أو أمراً آخر أيضاً، إذا قلنا بأن قصد القربى ليس بجزء ولا شرط، فهل يكون هذا مقتضياً وموجباً لعدم الإعادة أو لعدم القضاء، أو أنه تفصيل مثلاً بالنسبة إلى الإعادة لا يجزي وبالنسبة إلى القضاء يجزي، على تفصيل نتكلم إن شاء الله تعالى. هذا هو محل كلامنا، وبهذا البيان يظهر أنه لا جامع بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار التي تقدمت، فإن الكلام في المسألة المتقدمة إنما كان في تعيين المأمور به، وأن المأمور به إذا لم تكن قرينة داخلية أو خارجية، هل هو صرف الوجود الذي يتحقق بأول وجود، أو أن المأمور به هو الزائد على وجود واحد وهو معنى التكرار. فالكلام في المسألة السابقة كان في تعيين المأمور به وأنه أي شيء، وفي مسألتنا هذه بعد الفراغ عن تعيين المأمور به أفرز أنه بل صرف الوجود، أجلنا أن المأمور به أي شيء بعد التعيين يقع الكلام في إجزاء هذا المأمور به عن الإتيان به ثانيا في الوقت أو في خارج الوقت. فالكلام في المسألة الأولى في تعيين المأمور به، وهنا بعد تعيين المأمور به يقع الكلام في حكم الإتيان بالمأمور به من حيث الإجزاء وعدمه. فكم فرق بين المسألتين؟ كما أنه لا جامع بين مسألتنا هذه ومسألة تبعية القضاء للأداء، تلك مسألة مستقلة. وقع الكلام في تلك المسألة في أن المكلف إذا لم يأتي بالواجب في وقته، الواجب المؤقت، إذا فرضنا أنه لم يؤتى به في وقته فهل يجب الإتيان به خارج الوقت من دون دليل على القضاء، أو أن القضاء بأمر جديد؟ وتظهر الثمرة في الموارد التي لم يرد فيها دليل على وجوب القضاء، الصلاه والصيام ورد الدليل على وجوب القضاء في الصلوات اليومية أو في صوم شهر رمضان، بل في الصوم المنذور لو نذر صوم يومين معينين ولم يتمكن من الصوم في ذلك اليوم دل الدليل على وجوب قضائه. في الموارد المنصوصة لا إشكال فيها، وأما فيما لم يكن فيه نفس إذا فات الواجب في وقته فهل يجب القضاء خارج الوقت؟ إن قلنا بأن القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول نحتاج إلى الدليل، إذا لم يكن دليل على وجوب القضاء أصالة البراءة عن الوجوب، لأن التكليف الأول قد ارتفع وثبت بخروج الوقت، التكليف الثاني فهو التكليف بالقضاء مكلف فيه ما لم يثبت بدليل الأثر عدمه. وأما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء، يعني الأمر بعمل في الوقت منحل إلى أمرين، أمر بالإتيان بالواجب في نفسه، وأمر ثاني بالإتيان به في الوقت. فهنا أمران، أمر تعلق بالإتيان بالواجب وأمر ثاني تعلق بالإتيان به في الوقت، أمران ممتازان. إذا سقط أحد الأمرين كان الأمر الآخر باقيا بحاله، إذن يجب الإتيان بالواجب خارج الوقت. هذه المسألة موضوعها عدم الإتيان بالواجب في وقته أو الإتيان بالواجب فاسدا بدوده كالعدم كأنه لم يعتبه. وأما مسألتنا هذه فموضوعها الإتيان بالواجب على وجهه وعلى ما ينبغي من القيود المعتبرة فيه، يعني من الأجزاء والشرائط، بل الزائد على ذلك أيضا قصد القربة بناء على مسألة صاحب الكفاية. فالفرق بين المسألتين بازهن، تلك المسألة موضوعها عدم الإتيان بالواجب في الوقت، أو أن الإتيان به في حكم العدم من جهة الفساد أتى به فاسدا. فالموضوع عدم الإتيان بعمل صحيح، إما أصلا لم يأتي بالواجب أو أتى به فاسدا. وموضوع بحثنا هذه، يعني بحثنا هذا بحث الإجزاء، موضوعه الإتيان بالواجب صحيحا، هل هو يجزي أو لا يجزي؟ فالمسألتان لا جامع بينهما أصلا. ثم إن الكلام في هذه المسألة تارة يدع في إجزاء كل الإتيان بالمأمور به بكل مأمور به عن أمره، يعني إجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي عن الأمر الواقعي، إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الأمر الاضطراري، إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الأمر الظاهري. هذا لا ينبغي الإشكال فيه. ولعله لم ينسب هنا قول بعدم الإجزاء إلا إلى بعض الأمة على ما أذكر سابقا إلا الظاهر أنه لا قائل بذلك. فإن العقل مستدل بسقوط الأمر عند الإتيان بالمأمور به على وجهه بعد من نفسه، وقد علم وجه ذلك مما تقدم. فإن بقاء الأمر بلا غرزين و بلا داعین بلا ملاکین غیر معقول، و بقاؤه مع الملاک و الداعی الذی دعا المولا الى الامر هذا ایضا غیر معقول. خلفون فان الداعی و الغرز انما کانه و حصول المامور به کما ذکرنا، یعنی انما اوجد المولا هذا الفعل الاختیاری و هو امره، کانت الغایت من هذا الامر هو حصول المأمور به في الخارج. وقد فرضنا أن المأمور به قد حصل في الخارج، فبعد ذلك كيف يمكن بقاء الأمر؟ يبقى بعين ذلك الملاك، فرضنا أن الملاك قد ارتفع وأن الغاية قد حصلت، يبقى بلا ملاك غير ممكن، يبقى بملاك آخر حادث يمكن ولكنه خلاف الفرض. لا يمكن أن يأمر المولى بالعمل ثانيا بأمر آخر بداء آخر غير الداء الأول. فالظاهر أن هذه المسألة غير قابلة للنزاع فيه، هذا أمر واضح ظاهر. فإنما النزاع يقع في إجزاء المأمور به الاضطراري عن الواقع، كما إذا صلى بتيمم مثلا ثم بعد ذلك ارتفع العذر في الوقت او خارج الوقت، فصلاته هذه كانت صلاة اضطراريه، وارتفع العذر بعد ذلك في الوقت، فيقع الكلام في ان العمل السابق يجزي فلا حاجه الى الاعاده مع انه متمكن من الصلاه عن طهاره مائيه، او لا يجزي فتجب الاعاده، او اذا فرضنا أن رفع الاضطرار كان خارج الوقت فيتكلم في أن العمل السابق يجزي عن القضاء خارج الوقت، أو أنه فاتته الصلاة عن طهارة مائية فيجب القضاء، هذا قابل للنزاع. والنزاع هنا أيضا يقع في مقامين، تارة في رفع الاضطرار في الوقت فيدع النظام من جهة الإجزاء بالإضافة إلى العادة، وأخرى يرتفع الاضطرار خارج الوقت فيدع الكلام في الإجزاء بالنسبة إلى القضاء، فهذان مسألتان. وأيضا يدع الكلام في الأمر الظاهري فيما إذا أتى المكلف بمأمور به لأمر ظاهري ثم انكشف الخلاف وأنه لم يكن مأمورا به، وإنما كان المأمور به غيره أمر آخر ببينة أو غير بينة، صلى إلى جهة بعد ذلك انكشف أن القبلة في غير تلك الجهة، صلى مع مايع اعتقاد أنه باعتقاد أنه ماء توزع به ببينة أو غير بينة أو استصحاب مثلا أو غير ذلك بحكم ظاهري، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن بماء أو لم يكن طاهرا وكان نجسا مثلا إلى غير ذلك. قد يكون انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني، يعني نعلم قطعا أن الأمارة القائمة السابقة على الأصل الذي ملي كان هو سبب الأمال مخالف للواقع يقينا، فالأمل الذي أتينا به لم يكن موافقا للواقع، فنتكلم في الإجزاء بالنسبة إلى الأعادة والقضاء. وقد يكون انكشاف الخلاف لا بعلم إجزانيين بل بتعبد من الشارع، نتعبد يعني بدليل شرعي غير قطعي يستكشف أن العمل السابق لم يكن مطابقا للواقع، مثلا توزع بمايعين بانیان علی اصالت طهاره بعد و فصلا بعد ذالک قامت البینه علی ان الماء کان نجسا. العلم الوجدانی مفقود ولكن بالبینه و تاریخ الشرعی ثبت ان العمل السابق لم يكن مطابقا للواقع. يقع الكلام في انه يجزي عن الاعاده والقضاء او لا يجزي. فهنا مسائل اربع: اجزاء المامور به الاضطراري عن الواقع في الوقت، اجزاء المامور به الاضطراري عن الواقع خارج الوقت يعني عن القضاء، اجزاء الامر الظاهري عن الواقع اذا انكشف الخلاف قطعا، اجزاء المامور به الظاهري عن الواقع اذا انكشف الخلاف تعبدا. هذه مسائل اربع نتكلم فيها ان شاء الله تعالى.